صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المناقشة الرابعة، ما يظهر من كلام الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، وهو أن بيع المنابذة والملامسة من البيوع الباطلة لأجل غرريتها. مع أنه بحسب المعنى الذي ذكره الشيخ الصدوق لبيع المنابذة والملامسة لا يوجد غرر، فلا جهل بأصل وجود المبيع، ولا جهل بصفات وخصائص المبيع، ولا جهل بالقدرة على تسليم المبيع، فإنه ذكر بأن معنى بيع المنابذة أن يقول أحد المتبايعين لصاحبه انبذ إلي الثوب، أو يقول أنبذه إليك فقد وجب البيع. كذلك في بيع الحصى، حيث ذكر بأن معناه أن يقول أحد المتبايعين للآخر إذا نبذت الحصى فقد وجب البيع. ومن الواضح عدم وجود جهالة بأصل وجود مبيع أو بصفاته أو بالقدرة على تسليم، فكيف يكون هذا من بيع الغرر؟ والحاصل أنه مما ذكر أنه يستفاد مما ذكر الشيخ الصدوق أن معنى الغرار أوسع وأعم مما ذكرناه، فلا يختص الغرار بالجهل بأصل وجود المبيع أو الجهل بصفاته أو الجهل بالقدرة على تسليمه، بل يشمل مثل بيع المنابذة وبيع الملامسة وبيع الحصات وإلى آخره. ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه من المحتمل جدا. أن يكون هناك نحو من الخطر في بيع الملامسة والمنابذة والحصى. لذلك اعتبرها الشيخ الصدوق من الغرار، وإن كان قد خفي علينا وجه ذلك، إلا أنه من المحتمل جدا وجود شيء من الخطر لم يشر له الشيخ الصدوق في كلامه. بل ذكر الشيخ الصدوق بحسب المراجعة طبعا لكلامه، أتكلم بعد المراجعة وكلامه عندي الآن، بل ذكر الشيخ الصدوق أن هناك أكثر من معنى لبيع المنابذة والحصاد، وأشار إلى أن من جملة المعاني ما يستوجب الجهالة والغرار. فلا حاجة إذن لذكر هذا الاحتمال، بل هو كذلك، لكن المصنف معذور لأنه يحكي عن الشيخ الصدوق، عمن حكى عن الشيخ الصدوق ولم يقف على الكتاب بنفسه، مو بالأصالة، بنفسه. ها للأصالة بلي صحيح. قال ثم وبالتالي فلا يلزم كون الغرار أعم معنى مما قد ذكرنا. قال ثم إنه قد حكي عن الصدوق في معاني الأخبار تعليل فساد بعض المعاملات المتعارفة في الجاهلية كبيع المنابذة والملامسة وبيع الحصى بكونها غررا، مع أنه لا جهالة في بعضها كبيع المنابذة، بناء على ما فسره به من أنه قول أحدهما لصاحبه انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك فقد وجب البيع، وبيع الحصى بأن يقول إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع، أو إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع. المصنف يقول ولعله كان على وجه خاص يكون فيه خطر، والله العالم. ارجع الكتاب أشار لمعنى آخر فيه جهالة، حيث توجد عدة أمتعة، فما يلقى عليه الثوب من هذه الأمتعة هو الذي يكون المبيع، وهذا قطعا بيع غرري. المناقشة الخامسة، ما أشار له المصنف وحاصله أن هذا الدليل أخص من المدعى، فإنه لا يشمل المبيع الذي يمتنع تسليمه عادة، كالمبيع الموجود في البحر بحيث يمتنع الحصول والوصول إليه، والسر في عدم شمول هذا الدليل لهذا المورد هو
أن الظاهر من معنى الغرار أن الغرر عبارة عن الخطر الذي تحتمل فيه السلامة. ومن المعلوم أن المبيع الغارق في البحر لا تحتمل فيه السلامة، كالعبد الغارق. مع أن الأعلام التزموا ببطلان بيع المبيع كالعبد الغارق في البحر والذي لا ترجى له السلامة. مع أنه لا يصدق عليه أنه بيع غراري، لأن البيع الغراري خاص بما يرجى وتحتمل له السلامة، وهنا لا تحتمل السلامة. والحاصل أن هذا الدليل، وهو نهى النبي عن بيع الغرار، أخص من المدعى، حيث لا يشمل جميع ما اتفق الأعلام على بطلانه من البيوع كبيع الغارق في البحر مثلا، لأنه لا يعتبر ذلك من الغرار لعدم رجاء السلام. ويجيب المصنف عن ذلك بأنه سلمنا بعدم شمول النبوي لهذا المورد لعدم صدق الغرر عليه عرفا، ولكن مع ذلك لا نقول بصحة بيع العبد الغارق في البحر، بل نقول بالبطلان كما التزم الأعلام لعدم انحصار الدليل على البطلان بالنبوي، إذ يمكن إثبات البطلان بأحد وجهين. الوجه الأول أن هذا البيع يعد من أكل المال بالباطل، فبذل المال بإزاء العبد الغارق الذي لا ترجى له السلامة يعتبر من أكل المال بالباطل، وهذا سفهي لم يمضه الشارع. الوجه الثاني أن العبد الغارق في البحر لا يعتبر مالا أصلا بنظر العرف، وإذا لم يكن مالا فلا يصح بيعه، لأن البيع مبادلة مال بمال، والعبد الغارق ليس مالا. ولكن مع عدم كون العبد الغارق مثلا مالا إلا أنه لا يخرج عن الملكية، ويشهد لذلك صحة عتقه، فإذا كان على السيد كفارة فيمكنه أن يكفر بإعتاق ذاك العبد الغارق، أو الذي لا يعلم بمكانه أو غير ذلك، وتتحقق الكفارة مع أنه لا كفارة إلا في ملكه. وشاهد آخر على عدم خروجه عن الملكية أنه لو تمكن المولى بعد ذلك بقدرة قادر من الحصول على العبد كان العبد باقيا على ملكه. ويشهد أيضا لذلك، نعم شهد ثالث، واحد اثنين ثلاثة ترتبهم مولاي، كنا بنرتب قلنا لا خلاص بعد تعلمتم على الترتيب. وشاهد ثالث وهو أنه لو غصب العبد غاصب وألقاه في البحر فيجب على الغاصب الضمان ويدفع بدل الحي الحيلولة، لأنه حال بين المولى وعبده بإلقائه في البحر، ومع دفعه للبدل مع ذلك يبقى العبد في ملك صاحبه كما أفتى المشهور، بحيث لو استطاع السيد أن يقف على العبد كان ملكا له. والحاصل أن هذا الدليل وهو النبوي وإن لم يشمل ما لا ترجى له السلام عادة، لكن هناك أدلة أخرى تدل على بطلان البيع في هذا المورد. قال وكيف كان، فلا إشكال في صحة التمسك لاعتبار القدرة على التسليم بالنبوي المذكور، إلا أنه أخص من المدعى. لماذا؟ لأن ما يمتنع تسليمه عادة كالغريق في بحر يمتنع خروجه منه عادة، ونحو الغريق من وصل إلى المريخ ولا يوجد لديه طريق للعودة إلى الأرض مثلا، ما في مركبة فضائية توصله، تلفت تلك المركبة قاعد في المريخ معلق. ليس في بيعه خطر، لأن الخطر إنما يطلق في مقام يحتمل السلامة ولو ضعيفا. هذا الإشكال. الجواب لكن هذا الفرد يكفي في الاستدلال على بطلانه بأحد وجهين. الوجه الأول بلزوم السفاهة وكون أكل الثمن في مقابله أكلا للمال بالباطل. الوجه الثاني بل لا يعد مالا عرفان وإن كان ملكان، هو ليس مال لكن بقى على الملكية، ويشهد لذلك الشاهد الأول فيصح عتقه باتفاق الأعلام. الشاهد الثاني ويكون لمالكه لو فرض التمكن من، إلا أنه لا ينافي، يعني كون بقى على الملكية لا ينافي سلب صفة التمول عنه عرفا، فهو ملك لكن ليس مالا. ولذا هذا الشاهد الثالث يجب على غاصبه رد تمام قيمته إلى المالك بسبب بدل الحيلولة، فيملكه مع بقاء فيملك عند المالك البدل مع بقاء العين وهو العبد مثلا على ملكه على ما هو ظاهر المشهور. إذن خمس مناقشات ذكرها المصنف على هذا الدليل وردها جميعا. ومعنى أنه يقبل بدلالة النبوي على اشتراط القدرة على التسليم. المناقشة السادسة معك الآن أبو القاسم الخوئي ويوم أربعاء. ما يصير تختم الأسبوع بدون ذكرى، تبتدئ الأسبوع به تختتم الأسبوع به، ونحن كل يوم معه. أحسنتم. المناقشة السادسة ما أفاده سيدنا الخوئي جزء 37 صفحة 319، وهو أن هذا النبوي ضعيف السند للإرسال، ولم يثبت انجباره بعمل الأصحاب لعدم وجود الكتب الاستدلالية لدى القدماء من الأصحاب حتى نعلم أنهم قد استندوا في فتواهم إلى هذا النبوي، إذ لم تصلنا إلا كتبهم الفتوائية ولا يعلم بمستند هذه الفتاوى هل هو هذا النبوي أو دليل آخر. بل ولو سلمنا بالصغرى والانجبار إلا أننا لا نسلم بالكبرى، ولذلك قال فهو مبني على ما ذهب إليه المشهور من انجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور، ولكنه لا يتم صغرا وكبرا. الآن ما خلصنا، هذا مناقشة ستة في مناقشة سبعة. من يجيب على السيد؟ طبعا هذا الإشكال سيال بكبراوي عند السيد أخوي، كل مكان كل وادي من باب الطهاء التقليد إلى باب الديات كل مكان يجيب هذا الإشكال. سجل عندك، هذا من إشكالات عامة عند السيد أخوي، يقول لا صغرى تامة ولا كبرى تامة. أما الصغرى كتب الاستدلالية لدى الأصحاب القدماء ما غير موجودة، فلا نعلم أنهم أفتوا اعتمادا على هذا الخبر حتى ينجبر. ثانيا لو سلمنا الكبرى غير تامة، زين والصغرى؟
والصغرى يمكن أن يستكشف ذلك من خلال
ممكن القول بأنه قبل التوصيل كان يكتب متن الروايات في نفس الفتوى هي متن الرواية،
خوش
وبعد التوصيل كان هو ينقل الدليل.
خب حتى لو كانوا يفتون بمتن الروايات، لكن من قال انه بمتن هذا؟ لعل عندهم روايه اخرى غير هذا لو اطلعنا عليها ما قبلنا بها، ونحن نريد ان نجبر هذه الروايه النبويه التي وصلتنا.
لو كان
لبان مولاي كتاب مدينه العلم للشيخ الصدوق بالاتفاق عنده كتاب اكبر من كتاب من لا يحضره الفقيه، وهو كتاب روائي ولم يصلنا. العلام الحلي عنده كتاب مليء بالأخبار كما ذكرناه في بحث التعارض في الرسائل، ما وصلنا وهل مجرة. ضاعت الكتب مولاي، أحرقت مكتبة الشيخ الطوسي في بغداد حتى اضطر أن يفر بنفسه إلى النجف من المغول، وأسس الحوزة العلمية بالنجف الأشرف. هذا أذكره لأن إشكال كبراوي بعد خلاص، سجل كل مكان في كل وادي هذا الإشكال سيأتيك، صغرى وكبرى. السيد الخوي مو لبالك، السيد الخوي فقط يناقش كبرى، دائما يناقش حتى في الصغرى. فالتفت هذه الإضافة لعل لها اللي أنت ما كنت ملتوجها لها، وقد ذكرناها مرارا وكرارا بأن السيد الخوي ما يناقش فقط في كبرى الجابرية بل حتى في الصغرى، هذا المهم خلي بالك غاتي. أحسنتم. والإشكال هو فلازم تعالج المشكلة. طبعا عندنا علاج لكن ما نريد الآن المناقشة السابعة. إلى أن لو أجبنا بينا كنا إشكال سيد أخوي ما له قيمة، حرام مو إنصاف. خلي الإشكال يعلق في ذهنك حتى يسترسخ بعدين تكتشف جوابه، أما إذا سمعت الجواب خلاص ما ينحفظ عندك إشكال السيد أخوي العام. ونحن نريد أن يرسخ في ذهنك حتى تعرف هذه الإشكال، هذا الإشكال الخوئي الدائمي، وتعرف الجواب. المناقشة السابعة، ما ذكره سيدنا الخوئي في صفحة 320، وحاصله أن هناك معنيين للغرر. المعنى الأول الخديعة والغش، والمعنى الثاني هو الخطر، والذي يبتني عليه الاستدلال بالنبوي. فإن كان معنى الغرر الخديعة كما ذكر بعض علماء اللغة، فلا ربط للنبوي بالبحث، لأنه سيكون معنى نهى النبي عن الغرر يعني عن الغش، فالنهي إذن تكلي في وليس وضعي إرشاد لفساد البيع، بل هو من قبيل من غشنا فليس منا، فالنهي تكليفي ليس أكثر. فإن ثبت الغش يثبت للمغشوش الخيار، خيار التدليس. والمعنى الثاني هو الخطر، وهو الذي يبتني عليه الاستد، لكن لا شاهد واضحة على أن المقصود من الغرر في النبوي الخطأ. إذن إما المراد الغش والخديعة فيكون النهي تكليفيا، أو أن المراد الخطأ فيكون النهي وضعيا، لكن ما عندنا ما يحسم أحد المعنيين، فتكون النبوية مجملة، ومع الإجمال يبطل الاستدلال. ولذلك لم يرى السيد الخوئي تمامية الاستدلال بالنبوي على هذا الشرط.
من أين ذكر أنه هو المعنى الأول معنى الغش؟
الخديعة، بعد مر علينا كلام اللغويين أن معنى الغرر الخديعة، والخديعة يعني ماذا؟ خديعة يظهر الباطن ويخفي، يظهر يبين الظاهر ويخفي الباطن، هذا غش وخيانة. والبقاموس صرح، نعم. وكذلك في النهاية لابن الأثير، فالتفت لذلك. الدليل الثالث، ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله، لا تبع ما ليس عندك. وتقريب الاستدلال بأن يقال، أولا إن هذا النبوي مشهور بين الفريقين العامة والخاصة، بل قد جاء في كتبنا ببعض الأسانيد المعتبرة، فلا إشكال فيه من الناحية السندية. ثانيا، توجد أربعة احتمالات في المراد بقوله ما ليس عندك. الاحتمال الأول أن يكون المراد من ما ليس عندك يعني ما ليس حاضرا عندك، وهذا الاحتمال باطل لاتفاق الأعلام على صحة بيع الأعيان الغائبة عن البائع والمشتري ما دامت مملوكة، والاتفاقهم أيضا على صحة بيع السلام الذي تكون العين فيه مؤجلة وليست حاضرة وقت البيع. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من قوله ما ليس عندك يعني ما ليس ملكك، وهذا الاحتمال باطل، لأنه لو كان المراد الملكية لذكرت اللام، فكان يقول عليه السلام لا تبع ما ليس لك، لا أن يقول ما ليس عندك، فهذا الاحتمال خلاف الظاهر. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من قوله ما ليس عندك يعني ما ليس لك سلطنة عليه مطلقا، سواء ليس لك سلطنة عليه حال العقد أو ليس لك سلطنة عليه بعد العقد. وأما إذا كان لك سلطنة عليه بعد العقد فالبيع صحيح ولا يشمله النبوي، فمورد هذا النبوي ما ليس هناك سلطنة عليه لا حال العقد ولا بعد العقد. وأما لو كان في سلطنة بعد العقد فلا إشكال. وهذا الاحتمال أيضا باطل، وذلك لذهاب الأعلام من العام والخاصة إلى بطلان بيع العين الشخصية المملوكة للغير ثم اشترى إها منه. كأن يبيع شخص كتاب زيد على عمرو ثم يذهب إلى زيد ويشتري الكتاب منه، فهنا توجد سلطنة فعلية للبائع بعد البيع لأنه اشترى الكتاب، وإن كان وقت البيع لا سلطنة له إلا أن السلطنة موجودة بعد البيع لأنه تملك الكتاب. فهنا ذهب الأعلام لبطلان البيع وتمسكوا بهذا النبوي، فتمسكهم بهذا النبوي شاهد على أنه ليس المراد من ما ليس عندك يعني ما ليس لك سلطنة عليه ولو بعد العقد، لأن السلطنة موجودة، بل أساسا هذا هو مورد النهي في الرواية النبوية كما ذكر الأعلام، إن مورد النهي هو أن تبيع شيئا لا تملكه ثم تشتريه من صاحبه مع أنه توجد سلطنة بعد البيع. الاحتمال الرابع أن يكون المراد من قوله ما ليس عندك يعني ما ليس لك سلطنة تامة فعلية عليه، يعني ما ليس ملكا لك أو حتى لو كان ملكا لك لكنه ليس تحت يدك حال العقد. إذن فما ليس ملكك أو ما ليس تحت يدك حال العقد لا يجوز لك بيعه، وهذا الاحتمال هو المتعين. ثالثا، إن النهي في هذا النبوي إرشادي وليس تكليفيا، فهو إرشاد لفساد بيع ما ليس تحت اليد وما لا يقدر على تسليمه حال العقد. والنتيجة اشتراط القدرة على التسليم في صحة المعاوضة. هذا هو الدليل الثالث. ويناقش المصنف في هذا الدليل بعدة مناقشات تحتاج تطبيق أول، ولا نبدأ المناقشات؟ المناقشة الأولى، وحاصلها إن لازم هذا الدليل بطلان بيع الفضولي لعدم قدرة الفضولي على التسليم حال العقد، فيصدق على بيعه أنه بيع ما ليس عنده. مع أن المشهور من الأصحاب ذهبوا لصحة بيع الفضولي. إذن لو أخذنا بهذا الدليل لكان لازمه القول ببطلان بيع الفضولي، وهو خلاف المشهور. والجواب عن هذه المناقشة إما بالالتزام بالتخصيص أو بالالتزام بالتخصص. أما التخصيص فبأن يقال أن هذا النبوي عام يدل على بطلان بيع ما لا يملك، سواء كان البيع فضوليا أم ليس فضوليا، عن المالك نفسه لكن لا يقدر على التسليم. فتخصص هذه النبوية بما دل على صحة بيع فضولي كصحيحة محمد بن قيس أو أبي عبيد الحذاء أو غير ذلك. وأما التخصص فبأن يقال بأن هذا النبوي مورده البيع لغير المالك، فالبيع باطل بلحاظ نفس الفضولي وليس بلحاظ المالك لو أجاز، فالبيع باطل بلحاظ نفس البائع وليس بلحاظ المالك الأصيل. أما المالك الأصيل فبيعه صحيح لو أجاز ما صدر من الفضولي. وبناء على ذلك لا يكون النبوي مخالفا للمشهور، إذ نلتزم بصحة بيع الفضولي لكن ليس لنفس الفضولي بل للمالك إذا أجاز، وهذا الذي عليه المشهور. فلم يذهب المشهور إلى صحة بيع الفضولي عن نفس الفضولي، وإلا لكان كل شخص يبيع أموال الغير فضولا، ونقول المشهور ذهب يا سيد فاضل للصحة. المناقشة الثانية، وأسألك الدعاء حتى نخلص يعني مقدارا كبيرا إن شاء الله، سهلة ما تأخذ دقيقة لا تباوع الساعة غاتي. المناقشة الثانية، يمكن أن يقال بأن مورد هذا النبوي هو ما إذا باع البائع شيئا لا يملكه ثم اشتراه من صاحبه، حيث كان متعارفا في الجاهلية أن يبيع البائع شيئا لا يملكه ثم يشتريه من صاحبه ويسلمه لمن باعه عليه أولا. فجاء النبي صلى الله عليه وآله ونهى عن هذا البيع، فلا دلالة في الرواية على اشتراط القدرة على التسليم، بل هي ناظرة لقضية خارجية ومورد خاص وهو بيع البائع ثم اشتراءه ما قد باعه وتسليمه للمشتري. وأين هذا من شرطية القدرة على التسليم؟ وأجاب المصنف عن ذلك بأن المورد لا يخصص الوارد، فحتى لو كان النهي النبوي ناظرا إلى هذا البيع الذي كان متعارفا في الجاهلية، لكن النبوي صدر بلفظ عام ولا يوجد ما يشهد لتخصيص النبوي بمورد صدوره، فنبقى على العموم فيشمل النهي هذا المورد الذي صدر لأجله وغيره من الموارد، فيشمل كل ما لا يقدر على تسليمه. المناقشة الثالثة، نعم يمكن أن يقال تأتيك، وحاول مولاي أن تبكر ما دمت تريد أن تنهي الكتابة، وإلا بهذه الطريقة يا مولاي لا تأتي إلا متأخرا مشكل، والحمد لله رب العالمين.